بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. تفضل أخي أبو محمد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أخوي.
لدي سؤالين.
تفضل.
أوكي. السؤال الأول، الوظيفة اللي يستخدم عرض الأزياء هل يجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، مثلا لو مثلا بالبلد التثمين زين بياخذون أرق اي من اي شخص عقار، هل مثل ارض فضاء زين، ويوم عرف انه بيجيها الطريق مثلا قال ببني باي كلام، يعني بنيان اي كلام عشان يزيد التثمين سعرها، هل يجوز ولا ما يجوز؟
ان شاء الله محمد،
الله يجزاك خير.
مرحبا اخوي. تفضل يا سعيد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخنا بارك الله فيك، عندي ثلاث اسئله.
تفضل.
شيخنا الوالده تسال جزاك الله خير، من لم يستطع الذهاب للحج بسبب تاخر صدور تصريح للحج في بلده، هل ياتي بعمره وتكفيه؟
ياتي بعمره
وتكفيه ان شاء الله، الوالده تسال.
نعم ان شاء الله.
الشيخ بارك الله فيك، عندي ارقام للضغاء اتصل بهم ولا طعام، واحيانا يجيبون على اتصالي واحيانا ما يجيبون، يعني بين فترات يعني متباعده، بس الغرض السؤال عنهم فقط. يعني شيخ، هل لنا الأجر من وصل أخاه إلا ما يريد إلا الزيارة؟
كيف؟ عفوا يا سعيد، آخر شيء إيش قلت لي؟
هل لنا الأجر من وصل أخاه إلا ما يريد إلا الزيارة؟ يعني
إن شاء الله.
يعني شيخ، السؤال الثالث لو سمحت، هل من كلمة لمن يقيم حفلة للطلاق؟
حفلة للطلاق؟
نعم.
الله المستعان. طيب يا سعيد،
جزاك الله خير،
الله يبارك فيك. تفضل يا أبا نذير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
أهلا وسهلا، كيف حالك أنت؟
شكرا.
تتابع يوميا البرنامج؟
نعم
الحمد لله.
لدي خمس أسئلة.
تفضل.
سؤال أول، هل يجوز للمسافر أن يجمع بين ظهر وعصر جمع تقديم قصرا، ولو عرف هذا إنسان أن يعود إلى بيته قبل العصر، لأني جمعت بين هذين صلاتين، هل فعلي صحيح؟
نعم إن شاء الله.
وما هو أفضل، يصلي إنسان في سفره صلاة الظهر قصرا، ويصلي صلاة العصر تم غير مكسورة في بيته قبل المغرب؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، يقرأ إنسان القرآن ومر بآيات فيها تذكير جنة والنار والعذاب رحمة تسبيح، هل هذا إنسان يسأل جنة رحمة، هل يسبح، هل يستعيذ؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، تبدل العملة أجنبية بين شخصين، هل هذا فعل من سوق سوداء؟
هذا ما فهمت السؤال، أعد السؤال الرابع.
تبديل العملة أجنبية بين شخصين،
نعم،
هل هذا فعل من سوق سوداء؟
السوق السوداء، أي نعم.
سؤال خامس،
نعم،
صلاة الجماعة هل يجوز للمصلي أن يبدل مكان الذي هو فيه إلى المكان آخر إن كان على جنبه مصلي مزعج بتحريك لسانه في فمه بصوت قوي وهو يقرأ يدعو ويسبح، وإن خرج إنسان من مكانه هل صلاته صحيحة أو باطلة؟ أنت تقول حركة لمصلحة الصلاة.
نعم.
هل واضح شيخ؟
واضح يا أبا نذير.
شكرا.
عفوا جزيلا. أهلا وسهلا حياكم الله. تفضل يا فتيحة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هناك شخص
معارف. ارفعي صوتك يا فتيحة. فتيحة ارفعي صوتك. نعم. لو سمحتي.
نعم شيخ.
تفضل.
قلت لك شيخ زيد فضلك شيخ. هناك شخص غير مسلم هو من معارف الأخ.
أي.
معارف أخي. عند وفاة الوالد وهب مالا للعائلة.
نعم.
فالسؤال هل ممكن العائلة أن تتصرف في هذا المال بما أنه وهبه لها وتجري مثلا ترميم لجدار البيت ترميم للبيت
إن
شاء الله؟ ولشيخنا رجاء أن تدعو للوالد رحمه الله بالرحمة والمغفرة
رحمهم الله وغفر الله لهم وجميع موتى المسلمين يا رب.
آمين يا رب العالمين وجزاكم عنا خير.
أهلا وسهلا. فضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
مرحبا علي. كيف حالك يا علي؟
الحمد لله بخير.
إن شاء الله الأعصار بعيد عنكم.
بعيد الحمد لله.
الحمد لله. تفضل.
بس شيخ عندي 4 أسئلة.
يلا على السريع.
السؤال الأول بالنسبة لصلاة الفجر اليوم. بس عشان الأجواء هذه المناخية أمي قالت في الليل يعني لا تروح تصلي الفجر خوفا يعني علي. فأنا أذن الفجر طلعت أشوف ما أشوف شيء يعني الجو عادي ما في أي بس ما رحت يعني تنفيذا لطلبها إن هي قالت لا تروح تصلي الفجر. طيب. والجو عادي ما رحت يعني بلحكم يعني هل أثم؟
شال.
السؤال الثاني بالنسبة ما حكم زواج بالسر السر زواج السر يعني؟
طيب الثالث.
السؤال الثالث هل يشترط غسل الميت أن يوجهه اتجاه القبلة ولا عادي أي اتجاه؟
إن شاء الله. الرابع.
السؤال الرابع ما حكم قول جعل عمرك عمر شعيب النبي؟
عمرك عمر؟
جعل عمرك عمر شعيب النبي.
طيب السؤال الخامس.
بس خلاص.
يلا مرحبا يا علي الله يحييك. تفضل ابو سهيل. ابو سهيل من العين.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عمرك عندي سؤال انا.
تفضل.
طال عمرك عندي رجال يشتغل شغال.
اي
وطال عمرك هو وطلع من الشغل يعني عاده ما كمل الشهر.
اي
وقال والله ابغى راتب يعني زيدوه ناس وقال خلاص انا بترك عندك قلنا لك كمل الشهر وبنعطيك راتب قال لا وني ولا بصير اشتغل عند غيركم هناك زيدوني.
نعم.
لا انا ما نعطيك تكمل شهرك هل فيها شيء هذه؟
والعقد اللي بينك وبين ابو سهيل كم مدته؟
والله هو يعني رقيد ما بين عقد انا وياه.
اي لكن
الايجار قال انا بشتغل عندكم ما كان عقده
ها والشغل في المزرعه ها
لا في الليبل
وبعدين راتب شهري مو بيومي يعني
شهري نعطيه صار عمرك 1500
شهري
نعم
وكم قاعد عندك
قاعد 15 يوم
بس نصف الشهر يعني
وقال انا خلاص اعطني راتبي اعطيك عاد صبرت اعطيك راتبك وكم شهرك بعطيك
ان شاء الله.
لا لا انا خلا في الرجال دبر وقل عنها مره
ان شاء الله. ابشر ابو سهيل
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا الهام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك؟
مرحبا اختي.
عندي سؤال.
اها.
انا كنت احب شخص من 7 سنين. اوكي. يعني راحت الايام ويت الايام والله وفقنا والريال خذني. لكن يوم خذني أمه ما تعرف لأن أمه رافضة أنه يتزوج وحده مش مواطنة. ف يعني هو خذني من دون علم ما، لكن أبوي عارف يعني، ولي الأمر يعرف وهو الريال عود يعني مو بصغير.
نعم.
زين، فأحن يوم خذني أمه عرفت وأمه زعلانة عليه ما تكلم.
إيه.
بداية يعني أول ما عرفت قالت لي يا طلقها يا أنا مو بأمك. فهو يعني عرف الحلال والحرام والريال قاري قرآن صايم مصلي، فما طاع إنه يطلقني. طلع من بيت أهلي جلسنا في مكان أرواحنا والحمد لله الأمور متيسرة، لكن أما لين الحين زعلانة من عنده. وحاول يكلمها وصار أكثر عن مرة عنده، يعني هي ما تبغى تكلمه، هي حاطة في بالها إنه يطلقها يا أنا يعني خلاص إن أنت مو بولدي.
طيب.
ما ترد البيت. إنزين، ها شيء. شيء ثاني، أنا يعني وايد أنقهر يوم أشوفتي. ليش؟ لأن أنا عندي أم وأنا حط نفسي مكانها، لو أمي ما راضية علي يعني باكر ما أعرف شنو عواقب ربي أو ربي شو بيسوي فيني. زين، هل هو في هالحالة غلطان مع أمه ولا مش غلطان؟
جاكم عيال؟
أنا الحين حامل.
إيه. وانت هذا انت الزوجه الاولى ولا عنده زوجه؟
هو كان متزوج من قبل ومطلق. ايه؟ انا الزوجه الاولى وما عنده عيال هو، الحين ان شاء الله اللي جاي في الدار
ان شاء الله يا الهام. ان شاء الله ابشري.
ان شاء الله. تسلم.
مرحبا اخت، اهلا وسهلا. ابو ازا سويسرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك شيخ؟
اهلا وسهلا اخي الفاضل.
أهلا فيك، أحبك في الله.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا. الاسم سليم، الاسم أبو آزة. ها؟
أبو آزة، نعم. أي نياز. أي أبو آزة.
طيب أهلا وسهلا.
أهلا بيك شيخ. العفو، عندي سؤال حول تأمين السيارات.
أي نعم.
عندنا في سويسرا في تأمين ثلاث أنواع، نوع إجباري اللي من دون هذا التأمين ما ممكن تقتني سيارة وتقود سيارة.
نعم.
وفي نوع آخر جزئي، يعني تأمين جزئي، وفي تأمين شامل.
نعم.
وما أدري، حسب معلوماتي البسيطة أنه التأمين بشكل عام يعني حرام، يدخل من باب مو حلال.
نعم.
مع العلم أنه يعني أسعار التأمين السيارات هي مو قليلة، إحنا ندفع الفلوس يعني كل سنة من دون مقابل. ما حكم التأمين الجزئي للسيارة والتأمين الشامل؟ يعني السيارة مرات بالباركينج بالمواقف سيارات تتضرر، تتعرض إلى حادث وإحنا ما موجودين يعني، بس إذا ما في تأمين لازم إحنا نتحمل كلفته.
إن شاء الله. أبشر يا أبا عزة.
بارك الله فيك شيخ، جزاك الله.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا رجاء.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة سيارة خليك.
تفضل أختي.
يا شيخ، نحن إذا شخص يموت عندنا في العراق يسموه سنوية أربعية بعد الوفاة. وأنا أخوي توفى قبل سنة، الأهل قال سوي له سنوية، يعني قلت لا ما يجوز هذا من البدعة. هل أنا اخطأت لما قلت من البدعة من ماذا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل يجوز نشف الأعضاء الوضوء بعد انتهاء من الوضوء؟
تنشيفها؟
تنشيف أعضاء الوضوء بعد انتهاء من الوضوء
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل يجوز إقامة الصلاة للنساء في البيت؟
جماعة؟ ها؟
لا مفرد يعني واحد مرات
إقامة الصلاة. إن شاء الله يا رجاء، أبشري.
شكرا يا شيخ. عفوة. شكرا. الله يحفظك.
مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عندي الأخ محمد بارك الله فيه، سأل سؤالين. في سؤال الأول يسأل يقول يعني ما حكم وظيفة عارض الأزياء؟ أبو محمد بارك الله فيك، الأصل طبعا في المعاملات والعادات الحل والإباحة والجواز، هذا هو الأصل، هذه قاعدة متقررة في الشريعة ولله الحمد، أن الأصل في المعاملات والعادات الحل والجواز والإباحة، المنع هو الطارئ، المنع هو الطارئ. فإذا وجد نص على تحريم هذا الفعل يجب اجتنابه، يعني مثلا لو أن عرض فيه تشبه الرجال بالنساء أو تشبه النساء بالرجال، نرجع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لعن الله المتشبهات من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. إذا كان أيضا فيه نوع من أنواع التعري، نوع من أنواع إظهار العورة، نوع من أنواع كذا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، وأن ريحة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، والأمثلة كثيرة على هذا. لكن الأصل المتقرر الحل والجواز الإباحة، التحريم طارئ، فيرجع إلى كل حالة وتوصف ثم تعرض على المفتي أو طالب العلم. أبو محمد يقول إذا كان هناك شخص عنده أرض وجاءها تثمين، أو توقع وجاءت أخبار بأن فيها تثمين، يقول يروح يبني أي شيء أي كلام يبني في هذه الأرض على أساس أنه يعطونا تثمين كثير وكذا، يقول ما حكم ذلك؟ أبو محمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لقضية التثمين الأصل فيها الإباحة، لأنها الدولة هي التي تدفع وتثمن هذه الأراضي لمصلحة راجحة، مثل فتح طريق، مثل مثلا وجود يعني هذا المكان ليخدم مصلحة عامة تعم جميع الناس وشيء من هذا القبيل، فالإنسان يبقي هذا الشيء على ما هو عليه. أما يذهب فيتحايل ويبني أي كلام مثل ما قلت أو أي شيء في هذه الأرض لأجل أن يأخذ ثمن أعلى، فلا شك بأن هذا نوع من أنواع التحايل والغش والكذب والخداع. لا يجوز الإنسان أن يخادع بمثل هذه الطريقة. كيف هو لو سنوات الآن ما بنى في الأرض، لما سمع بأن هناك تثمين يجي يبني علشان يأخذ أكثر، لا شك بأن هذا تحايل وغش وكذب، والمؤمن يجب أن يكون صادقا في جميع شؤونه وأموره وأحواله. سعيد من رأس الخيمة يقول بأن الوالدة تقول إذا لم تستطع الذهاب مثلا إلى الحج بسبب تأخر يعني الإذن في ذلك، يقول هل العمرة تكفيها؟ سعيد بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، وأسأل الله العظيم أن ييسر لها الحج، أسأل الله تعالى أن ييسر لها الحج وأن ييسر لكل من لم يحج حج بيت الله العتيق. الأمر الثاني بالنسبة للحج، فرق بينه وبين العمرة، فالحج ركن من أركان الإسلام، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر أنه قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ولذلك حج البيت ركن من أركان الإسلام. الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن لطف الله عز وجل في الحج أنه أولا لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وثانيا لا يجب إلا على المستطيع، استطاع بدنية واستطاع مالية، ومن لم يستطع ببدنه بمعنى كان معضوبا يعني عاجزا عجزا كاملا ما عنده قدرة على الحج يرسل من ينيب عنه، ومن كان عاجزا بماله مع قدرته ببدنه فلا يجب عليه، لا يجب أن يكلف نفسه الحج وهو ما عنده القدرة المالية على الذهاب إلى الحج. وكذلك من الأشياء التي طرأت الآن مسألة الإذن فيما يتعلق بقضية بعدما أقر بإجماع أو بغالبية العلماء على قضية النسب، جماهير أهل العلم من المعاصرين على تحديد النسب، فإذا الإنسان ما استطاع ما طلع اسمه أصبح غير مستطيع، هذا من لطف الله عز وجل. المرأة بالنسبة التي لا تجد المحرم غير مستطيعة كما قال العلماء، فالوالدة إذا كان ما عندها القدرة أو ما خرج اسمها معذورة هي معذورة. طيب تستطيع العمرة؟ العمرة واجبة في القول الراجح من قول أهل العلم مرة واحد، لكن وجوبها ليس كوجوب الحج، الحج ركن من أركان الإسلام، فإذا استطاعت العمرة تعتمر، لكن هذا لا يسقط عنها الحج، فمتى ما استطاعت الحج وأتيحت لها الفرصة وحصل عندها الاستطاعة تحج ولله الحمد، ومن تسقط فرض الإسلام ركن الإسلام، ففي فرق بين العمرة والحج. فأي إنسان اعتمر هذا لا يغني عن الحج. يعني بعض الناس الآن يأخذ حديث النبي عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان كحج معي، فيروح يعتمر في رمضان يقول خلاص أنا حجيت، لا، هذا من حيث الأجر، من حيث الأجر كحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من حيث إسقاط الفرض لا، ما يسقط الفرض حتى يحج الإنسان البيت العتيق. سعيد بارك الله فيه يقول عندي مجموعة أرقام لأصدقاء، يقول أتواصل معهم باستمرار من باب الصلة ومن باب كذا، يقول أحيانا يردون أحيانا ما يردون، يقول يعني بالنسبة للإنسان هل يؤجر على صلته لإخواني بمثل هذه الطريقة أو هل هي مثل الزيارة؟ سعيد بارك الله فيك، لا شك بأن الشخص إذا كان لديه أصحاب وأصدقاء وزملاء ويتواصل معهم سواء الزيارة البدنية بذهابه إليهم أو بالاتصال بهم، لا شك بأن هذا حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم، لا سيما إذا كان بينهم علاقة صداقة أو زمالة أو صحبة. طبعا ما أتكلم عن صلة الرحم، صلة الرحم واجبة، لكن بالنسبة للأصدقاء والزملاء والأصحاب هذه لا شك بأن نعمة من نعم الله عز وجل، وكونهم ما يردون لك الأجر. يعني الآن شخص اتصل على صاحب لو كذا لا يريد منه مصلحة يعني دنيوية ولا منفعة شخصية، وإنما يريد فقط التواصل معه، له الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت النصوص القرآنية والحديث النبوية تؤكد على هذه القضية. يقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالمؤمن ولي للمؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن رجلا زار أخا له في قرية، فأرصد الله على مدرجته ملكا، يعني على طريقه في صورة رجل، فسألوا: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة عليه تربها في حاجة، في يعني مسألة منفعة شيء؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: أبشر، فإني رسول الله، أن الله أحبك كما أحببته فيه، أن الله أحبك كما أحببته فيه. والمتحابون بجلال الله عز وجل يوم القيامة على منابر من نور، يغبطهم الأنبياء والصالحون، يغبطونهم، وهؤلاء لم يعني تكن علاقتهم إلا لله، محبة لله وبالله وفي الله، ما أحب بعضهم لأجل منافع شخصية ومصالح دنيوية، لا لا أبدا، وإنما جمعهم الحب في الله. هذه نعمة من نعم الله. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم، الاتصال يعني أيضا من الوسائل الجيدة في التواصل مع الآخرين، خاصة في مثل زمن الجوائح وكذا. فالإنسان لما يتصل بأصحابه وأصدقاء أو زملائه يطمن عليهم، يسأل عنهم، يعرض عليهم محتاجين شيء حاجة، هذه نعمة من نعم الله، فهنيئا لك يا سعيد. لكن أنصحك أن لا تتأثر إذا والله واحد ما رد عليك أبدا، احتسب الأجر. أنت الآن تتاجر مع الله سبحانه وتعالى بالاتصال بهؤلاء ما دام أن النية لله سبحانه وتعالى. سعيد يسأل يقول: هناك من يقيم حفل الطلاق، يقول: ما حكم ذلك؟ أخي سعيد بارك الله فيك، بالنسبة لي الطلاق هو حل عقد الزوجية، هذا هو الطلاق، حل عقد الزوجية، بمعنى أن الزوجية كانت قائمة بين الزوجين، ولسبب من الأسباب ولظرف من الظروف ولعدم إمكانية استمرارية الحياة الزوجية يطلق الرجل امرأته. ولذلك الأصل في النكاح الديمومة والاستمرار والبقاء. الله جل وعلا جعل النكاح آية من آياته، قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذا الزواج قائم على المودة والمحبة والرحمة، فإذا فقد شيء بقي الآخر. وربنا جل وعلا شرع الطلاق عندما تنعدم الحلول، ما يكون هناك حل، خلاص الطلاق هو الحل. ولذلك قال جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات العدة. والرجل يملك ثلاث طلقات، يطلق الطلقة الأولى طلاق السنة ويتركها حتى يعني تقارب انتهاء العدة فيراجعها، وهكذا إلى الطلقة الثالثة. أما قضية إقامة حفلة بسبب الطلاق يقيمها الرجل أو تقيمها المرأة، وما أعتقد بأن الرجل يقيم حفلة الطلاق، وإنما في الغالب أن المرأة قد يعني تصنع مثل هذه الحفلة، تقول بأنها تخلصت من هذا الزوج، فهذه بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات وانتكاس في الفطرة وشذوذ وانقلاب في التصورات. يعني ما جرت العادة أن المرأة تفرح إذا طلقت، إلا امرأة مثلا يعني نادر في هذا العالم أنها ممكن تفرح مثلا أحيانا لوجود قضية يعني أتعبتها وكذا، لكن أن المرأة حتى لو وجدت ما يجوز للمرأة أن تذهب فتصنع حفلة وتجمع صويحباتها ويحتفلن بالطلاق. هذا لا شك بأنه انقلاب في الصور وشذوذ وانحراف، نسأل الله العافية والسلامة. ما يمكن لإنسانة مسلمة تتق الله وتخاف الله عز وجل أن تفعل مثل هذا الفعل. الله عز وجل يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. فالمرأة إذا فارقت زوجها ما يجوز لها أن تذهب وتطعن فيه أو أن تعلن الفرح على أن انعتقت والله من هذا الزوج، حتى لو كان هناك بينك وبينها مشكلة، فيجب على الإنسان أن يحفظ الود ويحفظ المعروف ويحفظ العشرة على أقل تقدير. كذلك الزوج يحرم عليه أن يروح إذا طلق زوجته يتكلم فيها، يقول فيها وفيها وفيها، هذا لا يجوز. ولا تنسوا الفضل بينكم، والمرأة إذا تطلقت تتأسف على هذا الطلاق، والرجل إذا طلق يتأسف على هذا الفراق ويحزن على مثل هذا الأمر. ولماذا جعلت العدة؟ العدة من جملة الحكم اللي فيها أن يتروى الزوج وتتروى الزوجة، يتأملان في ما وصل إليه، هل هذا فيه مصلحة أم فيه مفسدة، وتراجع المرأة نفسها ويراجع الزوج نفسه أيضا، لعل الله عز وجل أن يجمعهما من جديد. أما قضية والله أقيم حفلة، لا لا، هذا شذوذ والعياذ بالله، انحراف. ما 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 عرف الناس هذا الأمر إلا في الأزمنة المتأخرة هذه، بسبب بعدهم عن دين الله وبسبب بعدهم عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويجب على الناس أن يقفوا أمام هذا التصرف موقف حازم، ولا يجوز الامرأة تشارك امرأة أخرى في قضية إقامة حفل الطلاق، ما يجوز، حرام عليها، لأن هذا من باب الإعانة على الإثم. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فأي امرأة تشارك هذه المرأة في حفل طلاقها آثمة مثلها. لماذا؟ لأنها واقعة في أمر مصادم لفطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليه. المرأة تتأسف وتحزن حتى لو كان بينه وبين زوجها مشكلة، وتتألم وتتمنى بأن زوجها كان أفضل من الحال اللي وصلوا إليه، والزوج نفس الشيء. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أبو نذير من فرنسا بارك الله فيه يسأل، يقول هل يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر ولو عرف بأنه سيعود إلى بيته قبل يعني صلاة العصر أو قبل يعني؟ وأيضا في سؤال الثاني يقول ما هو الأفضل في السفر، يصلي الظهر قصرا والعصر في بيته؟ يا أبا نذير بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للمسافر رخص الله عز وجل له القصر والجمع، أما القصر فيقصر الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، وأما الجمع فيجمع بين الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وبين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. وعندنا صلاتين ما يقصران، الفجر والمغرب، الفجر والمغرب ما يقصران أبدا، اللي يقصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء. الأمر الثاني بالنسبة للمسافر، إذا جمع إذا قصر وجمع في السفر بين الظهر والعصر ثم وصل في وقت صلاة العصر، في وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس، فإنه لا يعيد الصلاة ولا يذهب إلى المسجد. لماذا؟ لأنه صلى العصر بنص شرعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، صلى العصر بنص شرعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فصلاته صحيحة حتى لو كان يرى المدينة، حتى لو كان يرى المدينة. وأيضا سؤالك الثاني، لو أن شخصا اعتقد بأنه الآن سيصل في وقت العصر فيقول أنا أصلي الظهر ركعتين والعصر إذا وصلت أصليها في بيتي، هو بالخيار لكن ترك الأفضل. ما هو الأفضل؟ الأفضل أنه يقصر ويجمع، يقصر الرباعي ركعتين ويجمع بين الظهر والعصر، يجمع بين الظهر والعصر، ولو وصل في وقت العصر لا حرج عليه لأنه صلى بنص شرعي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يرون بيوتات المدينة يشوفونها أمامه يقصرون ويفطرون حتى في رمضان، هذه رخصة ترخص الله عز وجل بها على عباده، فاقبل رخصة الله. بارك الله فيك، أنت سألتني عن الأفضل، الأفضل أنك تصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا، وإذا وصلت إلى بلدك ما تصلي خلاص، لأنك صليت بنص شرعي في وصف وفي حالة وفي هيئة ترخص لك بالقصر والجمع. أبو نذير يسأل يقول إذا مر الإنسان وهو يقرأ القرآن بآيات مثلا آيات الرحمة والتنزيه وآيات العذاب، يقول هل يسأل الله وهل يسبح كذا؟ أبو نذير بارك الله فيك، الجواب نعم. أولا بالنسبة للقرآن أنزله الله عز وجل لكي نتدبر هذا القرآن ونتعقل ونتفهم ونعيش بقلوبنا وأرواحنا مع القرآن. القرآن ليس هو فقط حركة اللسان، القرآن حركة اللسان مع جمعية القلب، وأن تعيش بروحك مع هذا القرآن. ولذلك الله جل وعلا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وليتذكر أولو الألباب. قل جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال جل وعلا: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اقرأوا القرآن لله قبل أن يأتي أقوام يقيمونه إقامة القدح يتأولونه. نعم، يقيمونه إقامة القدح، بمعنى أنه يحسنون فقط مخارج الحروف، يتعجلونه ولا يتعجلونه، يتعجلون القراءة ولا يتعجلون، يعني بالتدبر والتمعن. كان بعض الصحابة يقول مكث في البقرة 8 سنوات يقرأ في البقرة قراءة تدبر وتأمل وعمل، عمل يعملون بما يقرؤون رضي الله عنهم. ولذلك أخي الفاضل، هذا من المهم جدا أن الإنسان يتدبر القرآن ويقف عند هذه الآيات. ابن مسعود هذا الحبر الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود. يقول عبد الله بن مسعود، يقول: اقرأوا القرآن ولا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. يقول بعض العلماء: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ومن تدبر القرآن أنك إذا مررت بآية تنزيه تقول سبحان الله، يعني مثل قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرك. سبحان الله، هكذا تقول سبحان الله. قل جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تقول سبحان الله سبحان الله، ها تسبح: إن الله يمسك السماوات أن تقع على الأرض. يعني الآيات هذه اللي فيها بيان عظمة الله عز وجل تقول سبحان الله. إذا مررت بآية رحمة تسأل الله عز وجل: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تقول: اللهم نسألك من فضلك، اللهم نسألك الجنة، ها ورحمتي وسعت كل شيء، يا رب ارحمني، اللهم رحمتك أرجو. تمر بآية عذاب وبآية وعيد تقول: أعوذ بالله من عذاب الله، أعوذ بالله من غضب الله. هذا هو شأن المؤمن مع القرآن. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المتدبرين. أبو نذير يسأل يقول: إذا كان بين شخص وآخر يعني يتعاملان بعملة أجنبية، تبادلان أو في تبادل بعملة أجنبية، يقول هل هذا يكون في السوق السوداء أو يعني له حكم السوق السوداء؟ أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة لي بيع العملة بعملة جائز ولله الحمد بشرط واحد وهو التقابض. التقابض، أنت في فرنسا، ها يعني بيع الفرنك الفرنسي بدرهم إماراتي يجوز، يجوز بشرط التقابض. قضية أنك تبيعه في السوق السوداء أو في المصرف أو بالبنوك أو كذا ما له علاقة. إذا كان والله هناك نظام يمنع بيع العملات في السوق السوداء ما يجوز. إذا كان ما في نظام وإنما مسموح للناس أن يبيعوا كيف ما شاءوا، يشترط فقط التقابض. بارك الله فيك. أبو نذير يقول: بالنسبة للإنسان إذا صلى في يعني مكان، وكان إذا صلى يقول في الصلاة ووقف في الصف وكان بجواره رجل يقول يزعجه، وذلك بتحريك لسانه في الصلاة بشكل مزعج، يقول هل إذا خرج يعني تبطل صلاته أم تكون صلاته صحيحة؟ أخي الفاضل أبا نذير، أولا بالنسبة للإنسان إذا دخل في الصلاة وأحرم قال الله أكبر فقد أحرم في الصلاة، يجب عليه أن يتم صلاته لقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا وجد شخص بجوارك وهذا الشخص يصدر منه بعض الأشياء المزعجة، فالأصل أنك تصبر وتتحمل، مثل الروائح الكريهة، مثل رائحة الفم اللي يصدر منها بصل أو ثوم أو كراث، مثل هذه الأصوات، مثل شخص يعني يحرك لسانه بشكل مزعج، الأصل أنك تصبر حتى تنتهي من الصلاة، هذا الأصل. الأمر الثالث، إن لم تستطع تحمل الروائح أو تحمل الصوت مثلا أو تحمل الحال الموجود بحيث أنه أشغلك عن الصلاة وأصبح أصبحت غير خاشع في الصلاة فيجوز لك أن تغير مكانك بحركة خفيفة، ترجع إلى الصف الثاني مثلا، أو تجعل بينك وبينه مسافة، تجعل بينك وبينه مسافة، أو تنتقل إلى صف آخر. فإذا رأيت بأن غير ممكن وفي صعوبة، ممكن أنك تنفرد عن الإمام. ما معنى تنفرد عن الإمام يا أبا نذير؟ أنك تنوي أن تكمل صلاتك منفردا، لا تخرج من الصلاة. أنت الآن صليت مع الإمام استمريت، لكن وجد شخص أزعجك بحيث أنك لا تستطيع أن تكمل الصلاة على الترتيب اللي ذكرت أنا قبل قليل، تنسحب لوحدك، تبتعد بشكل خفيف، ثم تكمل صلاتك لوحدك، ما تعيد الصلاة من جديد. يعني أفترض الآن أنت في الركعة الثانية والإزعاج مستمر وما استطعت تتحمل، تذهب إلى هذا وتكمل صلاتك، يعني تكمل بقية الركعات وتنسحب، يبقى عليك شيء واحد. ما هو يا أبا نذير؟ النصيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لما يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابي ولرسولي وأئمة المسلمين وعمته. بعد الصلاة تتحدث معه بلطف وبلين: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قل النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ها؟ فتقول: بارك الله فيك، أنت من المصلين، نحن نفرح بوجودك، لكن يعني بيني وبينك نصيحة، هناك صوت يخرج منك وهذا الصوت يشوش علينا، فلو انتبهت لنفسك فالحمد لله تحصل المصلحتين، يستفيد هو وأنت أيضا، ربما تصلي مستقبلا بجواره من دون إزعاج. فتيحة من الجزائر بارك الله فيها تقول: يعني لما توفي الوالد جاء شخص غير مسلم من معارف أخي ووهب مال للعائلة، تقول: يعني هل هذا المال ممكن نتصرف فيه مثلا في ترميم البيت أو الجدار أو شيء من هذا القبيل؟ فتيحة بارك الله فيك، يعني أهل العلم مجمعون على جواز قبض المسلم الهبة من غير المسلم، وجواز قبض المسلم الوصية من غير المسلم، كأن يوصي غير مسلم لمسلم أو يهب أو يهدي. النبي عليه الصلاة والسلام أهدى له المقوقس ملك الإسكندرية وكان غير مسلم، قبل هديته، كان يقبل الهدايا ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الشخص اللي هو صاحب أو من معارف الأخ وجاب أموال لكم، هذا مال للجميع، فيجوز لكم أن تتصرفوا فيه للمصلحة الراجح، مصلحة الأسرة مثلا، مصلحة البيت، فما في بأس أنكم ترممون البيت، تغيرون الأثاث، شيء من هذا القبيل. علي من عمان يقول: الوالدة قالت لي من الليل لا تروح صلاة الفجر بسبب الإعصار الموجود الآن. يقول: طلعت الفجر أناظر الجو طيب ما في أي مشكلة، يقول: لكني ما رحت، استجابة لأمر الوالدة. يقول: هل آثم؟ لا يا علي بارك الله فيك، ما تأثم، ما تأثم. الوالدة بسبب متابعتها للنشرة الجوية للأخبار للتقارير على أن هذا الإعصار سيكون قريب وكذا، وخافت عليك، وهذه عاطفة الأم وشيء طبيعي، وأحسنت لما صليت في بيتك لأنك ما تدري، قد ترى بأن الآن مش موجود، لكن لما تذهب وترجع من المسجد يمكن قبل ما ترجع المسجد تأتي العاصفة. عموما ما عليك شيء وليس عليك إثم، كونك صليت في البيت طيب ما عليك شيء، ولو أنك صليت جماعة في أهل البيت يكون أفضل، بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: ما حكم زواج السر؟ علي بارك الله فيك، زواج السر الذي يكون بين المرأة وبين الرجل من دون ولي أمر ومن دون إشهار، نكاح باطل ومحرم، فالإسلام يشهر النكاح، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. اختلف العلماء في مقدار الإشهار، والراجح من أقوال أهل العلم يكفي بذلك الشهود، فإذا شهد شاهدان على أن فلان تزوج فلانا مع توفر شروط وأركان الزواج من الولي والزوجان أو الزوجين الخاليين من الموانع ورضاهما، ها، فحصل اثنين ثلاثة شهدوا، هذا أقل ما يعني يمكن أن يقال بأنه إشهار. والسنة الإعلان، واضربوا عليه بالدف، النساء يضربون الدف ويعلن ويخبر الناس بذلك. أما أن يجتمع الرجل والمرأة فيتزوجان من دون ولي ومن دون شهود وكذا فهذا لا شك بأنه نكاح باطل. علي يسأل يقول هل يشترط في غسل الميت أن يوجه إلى القبلة؟ علي بارك الله فيك، الجواب لا، لا يشترط في غسل الميت أن يستقبل به القبلة، ولكن هذا استحبه العلماء، استحبه العلماء على أن يكون إلى يعني جهة القبلة، جهة القبلة. طيب جهة القبلة من أي جهة؟ قيل من عندي قدميه، لأن هذه صلاة النائم، هذه صلاة النائم على ظهره المستلقي، قالوا يجعل قدميه إلى جهة القبلة، وقيل على جنبه الأيمن وكذا. عموما ما عنده، ليس من شروط غسل الميت أن يستقبل به القبلة. علي بارك الله فيه يقول ما حكم قول جعل عمرك عمر شعيب النبي؟ يا علي بارك الله فيك، أولا الأعمار بيد الله عز وجل، والأعمار محسومة ومكتوبة ومقدرة، قال جل وعلا لكل أجل كتاب، قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هذا من ناحية الأجل. فكل إنسان كتب أيضا أجله، هذا عمره 100 وهذا عمره شهر وهذا عمره 50 وهذا عمره 40 وهذا عمره 200، ها هذه الأعمار مقدرة. الأمر الثاني، ما الدليل على أن شعيب عمره طويل؟ وين في هذا؟ أي دليل؟ في قرآن؟ في سنة؟ ما عندنا على أن شعيب. طيب نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عام، ليش ما يقول له جعل عمرك عمر نوح؟ لأن هذا ثابت في القرآن، عندنا نص أقوى من يعني الكلام أن شعيب عمره طويل، أن شعيب عمره طويل. فهذا حقيقة ما في داعي، ما في داعي. يجوز الإنسان أن يقول للآخر أسأل الله أن يطيل عمرك على طاعته مثلا، يعني جعل عمرك طويل على طاعة الله، هذا ما في بأس. أما جعل عمرك عمر شعيب، ما ندري، خاف شعيب عمره 40 سنة ويتورط يدعي يدي عليه، خاف يدي عليه، ها يقول جعل عمرك عمر شعيب، وعمر شعيب ما ندري ممكن 40 سنة، ما عندنا نص على أن شعيب مثلا عمره كذا. بارك الله فيك. أبو سهيل من العين يقول عندي رجال اشتغل عندي في الإبل، يقول على أساس أعطيه شهريا 1500 درهم، يقول ما كمل نص الشهر وقال لا أنا خلاص أنا لقيت من يعطيني أكثر وعطني راتبي الشهر كامل. أبو سهيل بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لصورة المسألة واضح بأن اللي بينك وبين هذا الشخص هي إجارة خاصة وليست إجارة بعقد، وإنما يعني استأجرت على أن يرعى الإبل وتعطيه راتب شهري، هذا الرجل لا يستحق إلا مقدار ما عمل فقط، تقول لي أسبوعين ما له إلا أسبوعين، تعطيه 750 درهم فقط، تقول هذا حقك لأن اشتغل، اشتغل، والعقد اللي بينك وبينه ما هو بعقد سنوي ولا هو عقد شهري، يعني أنت جايبه من برا مو على كفالتك، ولذلك ما يستحق إلا أجرة أسبوعين، تقول له هذه 750 هذا اللي يستحق، أما غيره لا. إلهام من عجمان بارك الله فيها تقول يعني أحببت شخص من 7 سنوات والحمد لله توج هذا الأمر بالزواج، يقول بأنه ما كان يخبر أمه، ما أخبر أمه لكن والده يعني اطلع على الأمر وموافق، تقول أمه غضبت بعد ذلك وقالت أنا لا أعرفك ما دمت أنك متزوج وحدة غير مواطنة، يعني تقول ما زالت زعلانة، تقول أنا امرأة حامل الآن، وتقول أنا بالنسبة للإلهام تقول غير راضية، ليش؟ تقول لي عندي أم وأعرف يعني مسألة البر ومسألة كذا وما أحب أني أنا بعد أقع في مشكلة، وحاول تقول زوجي أنه يعني يرضي والدته رفضت، يعني ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي إلهام بارك الله فيك، الآن الزواج حصل ووالد زوجك أمام أمر واقعي، أمام أمر واقعي، ولذلك يجب عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تخاف الله سبحانه وتعالى، خاصة وأن هناك حمل، ولا يجوز لها أن تفرق بينك وبين زوجك ما دام الحمد لله حصل وزوجك ما جاء من وراء الجدار، طرق الباب وجاء بطرق شرعية والحمد لله، والدة الآن راضي. بقيت هذه الأم، الأم هذه أنا إذا كانت تشاهدني أو أحد يوصل لهذا الكلام، هي حقيقة هناك مسألتان، المسألة الأولى أنا أخشى عليها أن الله عز وجل يفرق بينها وبين من تحب، أنا أخشى عليه. لماذا؟ لأن ما في مسوغ شرعي حتى أنه والله تقول طلق هالحرمة هذه. وين في في مسوغ شرعي مثلا؟ وين المسوغ الشرعي؟ يعني كلنا من آدم وآدم من تراب، الناس من جهة الأصل راجعين لآدم، ها من جهة الأكفاء يرجعون إلى آدم عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بأن هذه المرأة أخشى والله عليها أن الله يفرق بينها وبين من تحب من عيالها من بناتها، أو أخشى عليها أن الله يفرق بين أزواج بناتها أو ناس من عائلتها، لأنها تسعى في أمر غير شرعي. إذا قالت لا عندي سبب شرعي مقنع، سبب شرعي، هك الساعة ممكن يعني الواحد أن يتأمل في هذا. الأمر الثاني الظلم، كيف ترى الآن ترضى بالظلم؟ هي الآن لما تفرق بين يعني ولدها وبين زوجته وبينهم في حمل الآن، هذا ظلم. فلذلك يعني الأم هذه يجب أن تقنع، ويجب على زوجها أن يقنعها، هذا أمر واقع. لو قبل ممكن، يجب على الولد أن يطيع أمه، أما وقد حصل والآن أنت وياه من سنوات أو كذا أو قريب، لكن عموما سواء كان من سنوات ولا من سنة، أنت الآن زوجته، فيجب عليه أن تقنع بهذا. إذا ذكرت سبب شرعي أنه والله فعلا هذا السبب مقنع شرعا، نعم. أما ما في سبب والله لأنك مو مواطنة، غير صحيح. أغلب الناس الحمد لله متزوجين، والناس يتزوج بعضهم من بعض، والدول العربية والإسلامية ما في مشكلة ما دام أخذ إذن وسلك المسالك النظامية والقانونية، ما في أي مشكلة. ولذلك قلت الفاضل أقول لزوجك يصبر ويحتسب، يحاول مع أمه يلاينها، يجيها من حيث العاطفة، يتودد لها، يبكي عندها، يقول له يعني مهما كان هذا أنا خايف على نفسي أني أطلق هالحرمة هذه وأني أرتكب ظلم، ترضين أكون عند الله ظالم وأنت ترضين تكون عند الله ظالمة، فما يجوز لها، بارك الله فيك. فنبه الأم هذه وتراجع نفسها، لأن الأمر الآن هي أمام مثل ما يقول أمر واقع موجود، ما في مجال أنها تقول والله تعال نهدم البيت، ما ينهدم البيت، البيت قائم، بارك الله فيك وفيها. أبو آزا من سويسرا بارك الله فيه يسأل عن تأمين السيارات، يقول عندنا 3 أنواع، إجباري وجزئي وشامل، يقول ما هو الذي نستطيع أن نأخذه؟ يعني يذكر يقول هناك إشكالات كثيرة في قضية الحوادث وكذا. أبو آزا ما شاء الله واضح بأنك مطلع على أحكام التأمين وفتاوى العلماء في التأمين، فاللي يعني أقول لك في هذه الأنواع الإجباري فقط، فما دام أنك مجبر على أخذ هذا التأمين تسلك الإجباري فقط ولا تذهب إلى التجاري وغيره، إلا إذا كان عندكم تأمين تكافلي تعاوني إسلامي يسمونه، ممكن إذا كان عندكم، أما إذا لا يوجد عندكم التأمين التكافلي التعاوني اللي يسمونه التأمين الإسلامي، ممكن تأخذ الإجباري فقط. رجاء من العراق تقول عندنا إذا مات الشخص يسووا له 40ية، تقول توفي أخي من سنة والآن يبون يسووا له سنوية، وأنا قلت لهم بدعة، هل أخطأت؟ رجاء بارك الله فيك، أصبتي بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك علما وتوفيقا. ما عندنا في الإسلام شيء اسمه حولية أو 40ية أو أسبوعية، هذه كلها من البدع والخرافات، ولذلك أكثر شيء دخله البدع والمحدثات هو الجنائز، نسأل الله العافية والسلام. من جملة ذلك إقامة المأتم وإقامة هذه المناسبات 40ية والحولية والأسبوعية، هذا كله من المحدثات. النبي عليه الصلاة والسلام شدد في مسألة الجنائز، لماذا؟ لأن كان هناك عقائد جاهلية أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، أبطلها. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، يعني من كبائر الذنوب هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن النائحة بأن تقام يوم القيامة وتلبس سربال من قطران، نسأل الله العافية والسلام، من قطران من جرب تلبس يوم القيامة. فلذلك بنتي الله يحفظك أنت على حق وعلى صواب، ونبه يعني أهلك برفق أيضا وبلين تعليم، لا تأتيهم بعنف، قولي لهم ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صنع 40ية لخديجة ولا حولية لخديجة ولا أسبوعية لخديجة، كان يتصدق عن خديجة، صلى الله عليه وسلم. هذه الحفلة اللي بيسوونها لو جمعوا المبلغ وتصدقوا فيه على فقير أو فقيرة أو مسكين أو مسكينة أو يتيم أو يتيم، والله أفضل عند الله من هذه البدع والمحدثات. قولي اجمعوا هذا وعطوها للفقراء المساكين، عندكم مهجرين، عندكم كذا، فيعطونهم إياه بدل هذا هذه البدع والمحدثات. ما في شيء عندنا في الشريعة، هذه دواوين السنة، هذه هدي النبي عليه الصلاة والسلام بين أيدينا، هذه كلها دواوين السنة النبوي موجود، ما في شيء. بل اللي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، نهى عن مثل هذه الأشياء، وأن الصحابة كانوا ينكرون إنكارا شديدا على من يقيم مثل هذه الأشياء. بارك الله فيك. رجاء تسأل تقول هل يجوز تنشيف الأعضاء بعد الوضوء؟ الجواب نعم، يجوز الإنسان أن ينشف الأعضاء بعد الوضوء. تنشيف الأعضاء يا إخواني ويا أخواتي ليس من سنن الوضوء ولا من مكروهات الوضوء كما يعني يعتقد البعض، أمر عائد يعني إلى الشخص، إذا يحب ينشف ينشف، ما يحب ينشف ما ينشف. النبي عليه الصلاة والسلام أتت له أم المؤمنين أم سلمة بمنديل فلم يرده، ما أخذه، وجاء في السنن بإسناد ضعيف أنه قلب الجبة له ومسح بها أعضاء وضوء، لكن ضعيف. عموما ما له علاقة بالوضوء، يعني بعض الناس الآن يقولك لا خلي الماء على أعضاء وضوءك لأن هذا عبادة، غير صحيح. الإنسان إذا توضى وانتهى يجوز له ينشف أعضاءه ولله الحمد والمنة، خلاص. رجاء باقي للسؤال واحد. رجاء بارك الله فيك، بالنسبة لإقامة المرأة الأصل أن المرأة لا تؤذن ولا تقيم، لكن لو أقامت في قول لبعض الفقهاء بأنه يجوز للمرأة أن تقيم الصلاة. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.